إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده في التعليق على هذا المتن النافع والمتعلق بمسألة من المسائل العظام التي زلت فيها الكثير من الأقدام، وتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف، فكانوا أسعد الناس بالحق فيها. هذه الرسالة هي الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية، وقد بدأنا في اللقاء السابق من هذا الموسم الجديد مع الفصل الثاني الذي عقده المصنف في حقوق الراعي، في حقوق الراعي، وتوقفنا عند قوله ويرون النصح والدعاء لهم وإعانتهم على الحق وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، بمعنى أن أهل السنة والجماعة يرون ويعتقدون، وهذه من المسائل التي أدرجها أئمة الإسلام وعلماؤهم ضمن مسائل الاعتقاد، وهي أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة. والغالب في أصول الاعتقاد أن العلماء يذكرون ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في هذه المسائل، وما هي عقيدتهم في ولاة الأمر الذين أمروا بطاعتهم، ومعرفة قدرهم ومنزلتهم خلافا لغيرهم من الخوارج والمعتزلة والروافض الذين خالفوا أهل الحق في هذه المسألة التي تترتب عليها تلكم الآثار الوخيمة والنتائج العظيمة التي تؤدي إلى الفتنة العظمى في الأمة، حيث يرفع السلاح وتسفك الدماء ويرعب الناس ولا يأمنون لا في بيوتهم ولا في حياتهم لأجل هذا الشر العظيم. ولنا في تاريخ هذه الأمة النماذج الكثيرة مما وقع فيها من هذا الشر والبلاء العظيم. ولهذا قال المصنف ويرون، أي أهل السنة والجماعة، بمعنى يعتقدون النصح والدعاء لهم، ينصحون ولاة أمرهم، وهذا بناء على الأصل في هذا الباب الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله أو لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح الذي جاء به هذا الدين وأمر به النبي الكريم، بل جعل الدين كله نصيحة، إشارة إلى أن النصيحة أصل من الأصول وهو جوهر هذا الدين. بهذا المعنى أن تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، والنصيحة لأئمة المسلمين بتعهدهم وبيان ما يصلح شؤونهم على الوجه الصحيح والطريقة المرضية التي تحقق مصالح الأمة، لأن هذا المقصود حفظ تلك الكليات التي جاءت بها الشريعة، ومنها حفظ النفس وعدم التسبب في إزهاقها وسفك دماء المسلمين وما إلى ذلك. فما دام أن هذا الولي، أي ولي أمر المسلمين، بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ، وإذا أصاب ينبغي أن يعان على إصابته وعلى الخير الذي يقوم به ويدعو إليه، وإذا أخطأ الواجب أولا اجتناب خطأه، لأن طاعة هؤلاء وإن كانت واجبة أوجبها الله جل وعلا على المسلمين، إلا أنها طاعة مقيدة ليست مطلقة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فوجب نصحهم على هذه الطريقة والدعاء لهم. ولهذا كان السلف يجتهدون ويحرصون على الدعاة لولاة أمرهم، لأنهم علموا أن في صلاحهم صلاح للأمة وتحقيق خير عظيم وتحقيق المصالح التي جاءت بها هذه الشريعة، كما أثر عن الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا أنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، يعني لا خبأت دعوتي لأدعو بها لإمام المسلمين، لا يدعو لنفسه ولا يدعو لولده ولا يدعو لأهله، إنما يدعو لإمام المسلمين لما في ذلك من النفع العام والمصلحة الكبرى. قال: وإعانتهم على الحق، أن نعين هؤلاء الأئمة والولاة والحكام على ما هو حق، كأن نجاهد معهم وأن نشهد جماعاتهم في صلاتهم وفي أي أمر من الأمور التي يجتمعون فيها على الخير ويدعون إلى ذلك، لأن من الأعمال أعمال جماعية، والأعمال الجماعية فيها من الخير والبركة أكثر من الأعمال الفردية، ولهذا كانت صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الرعية إعانة أئمتهم فيما هو حق. ثم قال: وتحريم الخروج عليهم، وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، وهذا أصل عظيم دعت إليه هذه الشريعة، بل ذكر الإمام النووي في شرحه على مسلم إجماع العلماء على تحريم الخروج على الحاكم وإن كان ظالما أو فاسقا، تحريم الخروج على أئمة الجور لما في ذلك من درء المفاسد وجلب المصالح. يعني هذا الحكم ليس لأجل الحاكم أو ولي الأمر، بل هو لأجل جماعة المسلمين ولأجل الأمة، حتى لا تحدث فيها الفتن العظام والخطوب التي يتعذر بعد ذلك تفاديها أو رفعها. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وأمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا للنصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب، يعني في تحريم الخروج على ولاة الأمر، وهذا مذهب غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم وما عليه الأئمة الأعلام كالإمام أحمد والحسن البصري قبله وغيرهم من أصحاب من هؤلاء الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. ولهذا ولهذا أدرج أئمتنا وعلماؤنا هذه المسألة ضمن مسائل أصول الاعتقاد ونزع الطاعة من أيديهم، يعني يحرم كذلك مخالفة أمر ولي أمر المسلمين فيما لا يكون معصية لله، وجبت طاعته، بمعنى أنه إذا كانت طاعته في معصية فهذا لا يحل ولا يجوز، لأن الأصل في هذا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي مخلوق سواء كان ولي أمر أو والدا أو زوجا أو عالما أو إماما أمر بمعصية فلا طاعة، ولو باجتهاد، لأن الواجب علينا أن نعتقد جميعا أن المجتهد الذي توفرت فيه أهلية الاجتهاد قد يجتهد ويصيب فله أجران، وقد يجتهد ويخطئ، فإذا أخطأ في اجتهاده وجب علينا أن نترك خطأه، ولا يجوز لنا متابعته على الخطأ، أن نترك خطأه، ولكن من غير أن نطعن فيه أو نهجره أو نؤلب الناس عليه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، لأن هذا المجتهد له مكانته وله منزلته التي تحفظ له، وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإجلال هؤلاء حتى وإن أخطأوا، اللهم إلا إذا انحرفوا وزاغوا وتزندقوا فإنه لا كرامة لهم بعد ذلك، أما إذا حافظوا على الأصول ولازموا المنهج السوي وقعت منهم أخطاء وهنات فإنهم لا يتابعون فيها وتحفظ كرامتهم ويصان قدرهم دائما وأبدا. والأئمة سواء كانوا من ولاة الأمر فينا أو من علمائنا، لأن قول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسر علماؤنا أولي الأمر بأنهم الولاة والحكام والعلماء أو الأئمة. قال عليه رحمة الله سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، في قوله وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، قال سواء كانوا أئمة عدول صالحين، العدول جمع عدل، والعدل هو المحافظ على شعائر الدين الظاهرة والغير مظهر للمعاصي والفجور، هذا يكون عدلا. ولهذا وجب علينا في بعض العقود إشهاد العدول من المسلمين، لا أي مسلم، شرط أن يكون عدلا حتى تقبل شهادته. والأصل في ولاة الأمور الذين يختارون ويختارهم أهل الحل والعقد من المسلمين أن يختاروا من كانت هذه أول أوصافه، ثم بعد ذلك أوصاف أخرى هي من الشروط التي جعلها أهل العلم. فإذا لم يكونوا عدولا وإذا لم يكونوا كذلك، كانوا إما أئمة جور وظلم وفسق فجر، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: ما دام أنهم كانوا من أئمة الجور والظلم، ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، وهذا الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما سألوه أن يخرجوا عليهم بالسيف، قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ما داموا على الإسلام يظهرون هذا الأمر ولم يقعوا في الكفر البواح أي الصريح الذي له أدلته الظاهرة الدالة عليه، فإنه يحرم الخروج، فإنه يحرم الخروج. وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب. الأصل طاعة وإعانة ونصح ولاة الأمر أبرارا كانوا أم فجارا. ثم قال عليه رحمة الله: فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضرر فإنه أخف ضررا وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليهم. ولهذا جاء الأمر من الشارع بوجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على الأئمة والولاة، وإن جاروا وظلموا إلا أن يرتكبوا كفرا بواحا كما نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمور على الرعية إجلالهم وتوقيرهم وتعظيمهم في النفوس، لأن ذلك أوقع في هيبتهم حتى يحذرهم أهل الفسق والفجور، كما حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الأئمة والتنقص لهم أو الدعاء عليهم، لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة. وهذا معنى قولنا تحقيقا للمصالح العظمى للأمة التي دلت عليها نصوص الشريعة وأنها جاءت حقا وحقيقة لحفظ وجلب المصالح الكبرى التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. أين تقع هذه الأمور من مفسدة جور وظلم إمام من الأئمة الذي بإمكان الصبر عليه والسعي للإصلاح بالدعوة إلى الخير والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم كما أمرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم الذي قلنا زلت فيه أقدام الكثير من الفرق، ولهذا كانت من الفرق المنحرفة والمناهج الضالة، لأنها خالفت أصلا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ودل عليه واقع الناس كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ماذا جلبت وماذا جلب خروج الطوائف السابقة على أئمة الظلم والجور إلا الهلاك والفساد والفتن العظيمة؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ثم قال الشيخ: والواجب على المسلم أن يسعى جهده في الإصلاح بين المؤمنين وجمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلوبهم، لا سيما إن كان من أهل العلم والدعوة أو ممن له تأثير على قومه ومجتمعه، فإن الواجب عليه في ذلك أكبر والمسؤولية عليه أعظم في الحرص على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والعمل على حصول الألفة والمحبة بين الولاة والرعية، لما فيه من نفع عظيم للإسلام والمسلمين. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في حقوق ولاة الأمور على الرعية. ثم قال: ويمكن إيضاح أهم حقوق الولاة على الرعية بالتفصيل على النحو التالي الذي سيذكره بعد حين. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا شك أننا نلاحظ أن هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، هي التي فيها الرحمة وفيها جمع الكلمة، جمع الكلمة على الخير وعلى الحق الذي تعتقده ودلت عليه نصوص الوحي. الواجب على المسلم كيفما كان حاله وكيفما كانت منزلته، وخاصة إذا كان من وجهاء القوم من العلماء أو من طلبة العلم أو من الدعاة أو ممن تسمع كلمته في قومه ومجتمعه، مجتمعه المصغر أو مجتمعه الأوسع. هذا لا بد أن يكون سعيه أكثر من غيره وجهده واجتهاده مضاعف في هذا الباب. ولهذا أي شرخ يقع بين المسلمين لا بد أن يتقدم له من أهل الخير من المصلحين والدعاة إلى الخير لمحاولة رفعه وإصلاحه بإصلاح ذات البين، لا أن يسعوا في زيادة الخرق وتأجيج نار الفتنة بالتلبيس والتدليس والتحريش الذي نراه ونلحظه في أيامنا هذه مع الأسف الشديد. هذا توجيه أهل العلم، وانظر إلى حالنا كيف يخالف ما أمرنا ونصحنا به من قبل علمائنا وأئمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفق المصلحين لجمع الكلمة وتأليف القلوب. والمصلح الحقيقي هو الذي يسعى في هذا الأمر مستعينا بالله تبارك وتعالى، متبعا الطريقة المرضية، مجتهدا في الأسباب التي تعين على تحقيق هذا الأمر. وهذا الأمر مطلب من المطالب الشرعية، مطلب من المطالب الشرعية دعت إليه نصوص الكتاب والسنة. جمع الكلمة وتأليف القلوب واجتماع الدعاة إلى الخير على الخير في هذا الأمر، في دعوتهم وفي إرشادهم لغيرهم، لا أن يدعوا متفرقين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره ومجلس من مجالس هذا السفر لاحظ أن أصحابه لما حطوا رحالهم توزعوا وتفرقوا في مجلسهم، فقال منبها ومرشدا ودالا على الخير: ما لي أراكم عزيم، إن تفرقكم هذا من الشيطان. سبحان الله العظيم، هذا في مجلس استرخاء وراحة يقول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، إن تفرقكم هذا من الشيطان. لأن الشيطان وحده هو الذي يفرح لتفرق المسلمين، هو الذي يفرح لتفرق المسلمين. ومع الأسف الشديد نقرأ ونسمع ما يدهش عقولنا ويحير أذهاننا ويحزن قلوبنا من يتكلم، ممن ينسب نفسه للعلم وأهله، أنه يفرح الفرح الشديد لموقف من المواقف، هذا الموقف كان سببا في تفرق جماعة سلفية تدعو للخير وتدعو للرجوع إلى السنة وتدعو إلى الدعوة إلى أصول هذا المنهج القويم. أي خير في هذا؟ وما هو مبرر هذا الفرح؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم بعد هذا الإجمال الذي ذكره الشيخ في مقدمة هذا الفصل، وهذه طريقة سار عليها السلف أنهم يجملون ثم يفصلون، يجملون ثم يفصلون، والإجمال بمثابة الاختصار للمسائل التي ينبغي معرفتها. وهذا حتى إذا أخذ أدنى واحد من المسلمين الجزء الأول، يعني معرفة ما أجمل في مسألة، هذا على مستواه قد يكفيه، قد لا يكون مطالبا بتفاصيل ذاك الإجمال. إذا اجتهد فيه فهذا خير إلى خير، ولكن إذا قصر به فهمه وعلمه عن التفصيل يكفيه هذا الإجمال في تحقيق المعتقد السليم الذي عليه أهل الحق. فعند التفصيل وبيان هذه الحقوق الذي قال فيه المصنف يمكن إيضاح أهم حقوق الولاة على الرعية بالتفصيل على النحو التالي: أولا، حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم، هذا الأول والأهم والأكبر من الحقوق. قال بعد ذلك: وهذا أكبر الحقوق على الرعية وأعظم الواجبات عليهم نحو ولاة أمورهم، ذلك أن الطاعة من أعظم الأسس والدعائم لانتظام أمور الدول والجماعات وتحقيق أهدافها ومقاصدها الدينية والدنيوية، لأن الولاة لا بد لهم من أمر ونهي، ولا يتحقق المقصود من الأمر والنهي إلا بالسمع والطاعة من الرعية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة. هذه من الأصول التي فيها تحقيق المصالح وإبعاد المفاسد، فيها جلب المصالح الشرعية كلها ودرء المفاسد جميعها. لا بد تنصيب الإمام، لا بد منه، لأن الناس لا تنتظم شؤونهم ولا تتحقق مصالحهم إلا بوجود الإمام الذي يطاع، الذي يأمر وينهى ويطاع بعد ذلك، وإلا آل حال الناس إلى الفوضى وإلى الفتن والقلاقل، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا إسلام بلا جماعة، يعني الجماعة لا بد منها، ولا جماعة بلا أمير، ولا يمكن أن تكون جماعة ينضوي الناس تحتها بلا أمير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر أفراد الناس، أفراد المسلمين، أنهم إذا سافروا وكانوا جماعة ولو قليلة كانوا ثلاث، ينبغي بل ويجب عليهم أن يؤمروا أحدهم ليكون أمير سفر وليطاع، ما هوش أمير شكلي صوري كما يعتقد بعض الناس، هذا أمير حقيقي، لأن الذي أمره هو النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا ينبغي أن يقع الاختيار على الأفضل من حيث رجاحة العقل ومن حيث العلم، هو اللي يقدم لمثل هذه الإمارة، يعني الإمارة المخصوصة. وهذا ليس فيه دليل على جواز تفرق المسلمين إلى جماعات وجعل إمارة في أحدهم أو في بعضهم، كما يستدل بهذا الحزبيون جماعة الإخوان وغيرهم، يقولوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام طلب الإمارة أو أن يجعل أمير في جماعة سفر، كيف بجماعة الدعوة؟ جماعة الدعوة الأصل أن تكون من جماعة المؤمنين، لا تخرج عليهم، لا تخرج عليهم بحال من الأحوال، فلا وجه للاستدلال بهذا على ذاك، لا وجه للاستدلال بهذا وهو سنة دعا إليه نبي الأمة، وبالأمر الثاني الذي هو بدعة من البدع وانحراف من انحرافات المخالفين للسنة. وش هي هذه جماعات الدعوة؟ جماعة الدعوة واحدة، وهي جماعة المسلمين التي تجتمع تحت إمام، هذا الإمام هو إمام المسلمين، لا بيع إلا البيعة التي تعطى له، وليس هناك في الأمة بيعة دون البيعة الكبرى، لأن حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر من كان مسافرا بالإمارة ما أمرهم بالبيعة بعد ذلك، لأنها لا تحتاج إلى بيعة. قال عليه رحمة الله: ولما خطب عمر بن عبد العزيز مبينا حق الوالي والمولى عليهم، قال في بيان حق الوالي على الرعية: وإن عليكم من ذلك، يعني من الحقوق التي تجب للوالي، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستنكرة ولا المستكره بها ولا المخالف سرها علانيتها، يعني سر هذه الطاعة يكون على وصف، والعلانية تكون على وصف مغاير مخالف، يعني يظهر الطاعة ويبطن المعصية. وهذا صنيع الخوارج الذين إذا أرادوا الخروج مهدوا بهذه الطرق الشيطانية، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فقوله رحمه الله تبارك وتعالى، أي عمر بن عبد العزيز، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة، غير المبزوزة، والمبزوزة هي المغتصبة، يعني الطاعة التي ما اغتصبها هؤلاء من رعيتهم، من بز الشيء يبزه بزا إذا اغتصبه، قال صاحب الجمهرة.
والمثل السائر من عز بز، أي من طهر سلب وبز ثوبه عنه إذا نزعه. والبز يطلق كذلك على السلاح، يدخل فيه الدرع والمغفر والسيف وغير ذلك. ولا المستكرهة، يعني التي يستكره الناس عليها، يكرهون في طاعتهم. ولا المخالف، سرها على نيتها، بمعنى أنه ما يكونش في الطاعة شيء من النفاق، أن أصحابها يظهرون شيئا ويبطنون آخر. هذا معنى قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه ناصحا للأمة بطاعة ولاة أمورهم. ثم قال المصنف رحمه الله جل وعلا: فالواجب على كل فرد من أفراد الدولة السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، رواه الإمام البخاري ورواه الشيخان في صحيحيهما. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يسير عليه ولاة الأمر والرعية، يعني كلا الطرفين. ولاة الأمر لا بد أن يعلموا وأن يعتقدوا أنه لا يجوز لهم أمر الرعية بما فيه معصية لله جل وعلا. وفي هذا دليل على أن ولي الأمر ينبغي أن يكون على علم بالأحكام الشرعية حتى يميز بين الحلال والحرام، بين الطاعة والمعصية، ولا يظن نفسه أن طاعته طاعة مطلقة. الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله جل وعلا أو لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما غيرهما فإنهم يطاعون تبعا لطاعة ربهم تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني ليست استقلالية يطاعون في كل شيء، إنما كما جاء في الحديث إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ثم قال المصنف: كما أن على المسلم أن يتذكر طاعة ولاة الأمور، أن طاعة ولاة الأمور من أجل الطاعات وأفضل القربات، سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، لأننا دائما وأبدا نبين لإخواننا في مثل هذا المقام أن الطاعة لهؤلاء ليست لأجلهم، ليست لأجلهم، بل هي امتثالا لأمر الله. الله جل وعلا هو الذي أمرنا بطاعتهم. ولهذا قال، وصفها المصنف بقوله: من أجل الطاعات وأفضل القربات، لأن الله جل وعلا هو الآمر بها، ولما في تحقيقها من تحقيق المصالح العظام للأمة ودرء المفاسد العظام كذلك عن الأمة، فإن طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه من طاعة الله ورسوله. فعلى المسلم الامتثال والإذعان لما يأمرون به من المعروف وما ينهون عنه من المنكر طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمره ورجاء ثوابه، وحذرا من عقوبة المخالفة، لأن المخالفة مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فطاعة الله ورسوله واجب على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذهم من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، لأنه واقع في معصية ربه تبارك وتعالى ومولاه. العابد لله جل وعلا حق عبادته بما يستحقه هو الذي يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى في كل وقت وحين. ثم قال الشيخ: وما ذكر من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجارا، ما دام أنه لم يرى منهم كفرا بواحا يخرجهم عن الإسلام، هو مذهب أهل السنة والجماعة، استنادا للأذلة الكثيرة من الكتاب والسنة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا أول الأدلة التي أوردها المصنف، وهو من أدلة الكتاب هذه الآية من سورة النساء التي خاطب الله جل وعلا بها المؤمنين جميعا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأمر هنا يقتضي الوجوب، والطاعة واجبة، الطاعة واجبة بإجماع الأمة في حق الله جل وعلا وفي حق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حق من ولاه الله تبارك وتعالى أمرنا. قال المصنف: فقد دلت هذه الآية الكريمة بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمور ووجوب طاعتهم تستلزم النهي عن عصيانهم، إلا أن طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله ورسوله، فإن أمروا بما فيه معصية لله ولرسوله فلا طاعة لهم في ذلك. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري وقال الطيبي: أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول، إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وأمره وحي لقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف ولي الأمر، فإن فإن كلامه ليس بوحي، ليس بوحي ولاة الأمر جميعا، سواء كانوا حكاما أو أئمة. الأئمة العلماء منزلتهم في الأمة رفيعة، إلا أنهم ليسوا بمعصومين، وكلامهم ليس بوحي، ولهذا لا تجب طاعتهم إلا إذا كانت بالمعروف، إلا إذا كانت بالمعروف. وذكرنا ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، خلافا لغيرهم ممن يعتقد العصمة في أئمتهم ومشايخهم وقادتهم وما إلى ذلك. هؤلاء هذا دليل من أدلة انحرافهم، والله جل وعلا وفق أهل السنة للحق في هذه المسألة، وأنهم لا يعتقدون أحدا بعد رسول الله يؤخذ كلامه كله ولا يرد منه شيء، هذا ليس إلا للمعصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين للمسلم أن هذا القول فيه مخالفة لما يعتقده أنه حق، حين ذاك لا يجوز له طاعته، بل يجب عليه أن يخالفه، لأن في مخالفته موافقة للحق، لأنه اعتقد أن هذا خالفه، خالفه باجتهاد، ومن خالفه باجتهاد فهو مأجور، لأن المجتهد مأجور على كل حال، أصاب أو أخطأ، أصاب الحق أو أخطأه. وهذه من المسائل التي ينبغي أن تعلم حتى لا تقع الأمة في الفتن والقلاقل بسبب التعصب لغيرها، والتعصب سواء كان بحق أو بغير حق. والأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتعصب إلا للحق، لا للأشخاص ولا للجماعات ولا لغيرها من مثل هذه الأمور. ثم قال عليه رحمة الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، في منهاج السنة النبوية. وبهذا نختم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال إنهم أي أهل السنة والجماعة لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا، فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعته ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجوز تكذيبه ولا يسقط أو ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق، نعوذ بالله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية تقريرا لهذا الأصل الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العارفين العالمين بهذه الأصول الملتزمين بها. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.
إن الحمد لله، أحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده في التعليق على هذا المتن النافع والمتعلق بمسألة من المسائل العظام التي زلت فيها الكثير من الأقدام، وتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف، فكانوا أسعد الناس بالحق فيها. هذه الرسالة هي الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية. وقد بدأنا في اللقاء السابق من هذا الموسم الجديد مع الفصل الثاني الذي عقده المصنف في حقوق الراعي، وتوقفنا عند قوله: ويرون النصح والدعاء لهم وإعانتهم على الحق وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم. بمعنى أن أهل السنة والجماعة يرون ويعتقدون، وهذه من المسائل التي أدرجها أئمة الإسلام وعلماؤهم ضمن مسائل الاعتقاد، وهي أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة. والغالب في أصول الاعتقاد أن العلماء يذكرون ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في هذه المسائل، وما هي عقيدتهم في ولاة الأمر الذين أمروا بطاعتهم، و معرفة قدرهم ومنزلتهم خلافا لغيرهم من الخوارج والمعتزلة والروافض الذين خالفوا أهل الحق في هذه المسألة التي تترتب عليها تلكم الآثار الوخيمة والنتائج العظيمة التي تؤدي إلى الفتنة العظمى في الأمة، حيث يرفع السلاح وتسفك الدماء ويرعب الناس ولا يأمنون لا في بيوتهم ولا في حياتهم لأجل هذا الشر العظيم. ولنا في تاريخ هذه الأمة النماذج الكثيرة مما وقع فيها من هذا الشر والبلاء العظيم. ولهذا قال المصنف: ويرون، أي أهل السنة والجماعة، بمعنى يعتقدون النصح والدعاء لهم، ينصحون ولاة أمرهم، وهذا بناء على الأصل في هذا الباب الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله لرسوله أو لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح الذي جاء به هذا الدين وأمر به النبي الكريم، بل جعل الدين كله نصيحة، إشارة إلى أن النصيحة أصل من الأصول وهو جوهر هذا الدين. بهذا المعنى أن تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، والنصيحة لأئمة المسلمين بتعهدهم وبيان ما يصلح شؤونهم على الوجه الصحيح والطريقة المرضية التي تحقق مصالح الأمة، لأن هذا المقصود حفظ تلك الكليات التي جاءت بها الشريعة، ومنها حفظ النفس وعدم التسبب في إزهاقها وسفك دماء المسلمين وما إلى ذلك. فما دام أن هذا الولي، أي ولي أمر المسلمين، بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ، وإذا أصاب ينبغي أن يعان على إصابته وعلى الخير الذي يقوم به ويدعو إليه، وإذا أخطأ الواجب أولا اجتناب خطأه، لأن طاعة هؤلاء وإن كانت واجبة أوجبها الله جل وعلا على المسلمين، إلا أنها طاعة مقيدة ليست مطلقة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فوجب نصحهم على هذه الطريقة والدعاء لهم. ولهذا كان السلف يجتهدون ويحرصون على الدعاة لولاة أمرهم، لأنهم علموا أن في صلاحهم صلاح للأمة وتحقيق خير عظيم وتحقيق المصالح التي جاءت بها هذه الشريعة، كما أثر عن الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا أنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، يعني لا خبأت دعوتي لأدعو بها لإمام المسلمين، لا يدعو لنفسه ولا يدعو لولده ولا يدعو لأهله، إنما يدعو لإمام المسلمين لما في ذلك من النفع العام والمصلحة الكبرى. قال: وإعانتهم على الحق، أن نعين هؤلاء الأئمة والولاة والحكام على ما هو حق، كأن نجاهد معهم وأن نشهد جماعاتهم في صلاتهم وفي أي أمر من الأمور التي يجتمعون فيها على الخير ويدعون إلى ذلك، لأن من الأعمال أعمال جماعية، والأعمال الجماعية فيها من الخير والبركة أكثر من الأعمال الفردية. ولهذا كانت صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الرعية إعانة أئمتهم فيما هو حق. ثم قال: وتحريم الخروج عليهم، وتحريم الخروج عليهم و نزع الطاعة من أيديهم، وهذا أصل عظيم دعت إليه هذه الشريعة، بل ذكر الإمام النووي في شرحه على مسلم إجماع العلماء على تحريم الخروج على الحاكم وإن كان ظالما أو فاسقا، تحريم الخروج على أئمة الجور لما في ذلك من درء المفاسد وجلب المصالح. يعني هذا الحكم ليس لأجل الحاكم أو ولي الأمر، بل هو لأجل جماعة المسلمين ولأجل الأمة، حتى لا تحدث فيها الفتن العظام والخطوب التي يتعذر بعد ذلك تفاديها أو رفعها. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وأمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا للنصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب، يعني في تحريم الخروج على ولاة الأمر، وهذا مذهب غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم وما عليه الأئمة الأعلام كالإمام أحمد والحسن البصري قبله وغيرهم من هؤلاء الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. ولهذا أدرج أئمتنا وعلماؤنا هذه المسألة ضمن مسائل أصول الاعتقاد ونزع الطاعة من أيديهم، يعني يحرم كذلك مخالفة أمر ولي أمر المسلمين فيما لا يكون معصية لله، وجبت طاعته، بمعنى أنه إذا كانت طاعته في معصية فهذا لا يحل ولا يجوز، لأن الأصل في هذا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي مخلوق سواء كان ولي أمر أو والدا أو زوجا أو عالما أو إماما أمر بمعصية فلا طاعة، ولو باجتهاد، لأن الواجب علينا أن نعتقد جميعا أن المجتهد الذي توفرت فيه أهلية الاجتهاد قد يجتهد ويصيب فله أجران، وقد يجتهد ويخطئ، فإذا أخطأ في اجتهاده وجب علينا أن نترك خطأه، ولا يجوز لنا متابعته على الخطأ، أن نترك خطأه، ولكن من غير أن نطعن فيه أو نهجره أو نؤلب الناس عليه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، لأن هذا المجتهد له مكانته وله منزلته التي تحفظ له، وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإجلال هؤلاء حتى وإن أخطأوا، اللهم إلا إذا انحرفوا وزاغوا وتزندقوا فإنه لا كرامة لهم بعد ذلك، أما إذا حافظوا على الأصول ولازموا المنهج السوي وقعت منهم أخطاء وهنات فإنهم لا يتابعون فيها وتحفظ كرامتهم ويصان قدرهم دائما وأبدا. والأئمة سواء كانوا من ولاة الأمر فينا أو من علمائنا، لأن قول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسر علماؤنا أولي الأمر بأنهم الولاة والحكام والعلماء أو الأئمة. قال عليه رحمة الله: سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، في قوله وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم. قال: سواء كانوا أئمة عدول صالحين. العدول جمع عدل، والعدل هو المحافظ على شعائر الدين الظاهرة والغير مظهر للمعاصي والفجور، هذا يكون عدلا. ولهذا وجب علينا في بعض العقود إشهاد العدول من المسلمين، لا أي مسلم، شرط أن يكون عدلا حتى تقبل شهادته. والأصل في ولاة الأمور الذين يختارون ويختارهم أهل الحل والعقد من المسلمين أن يختار من كانت هذه أول أوصافه، ثم بعد ذلك أوصاف أخرى هي من الشروط التي جعلها أهل العلم. فإذا لم يكونوا عدولا وإذا لم يكونوا كذلك، كانوا إما أئمة جور وظلم وفسق فجر، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: ما دام أنهم أم كانوا من أئمة الجور والظلم، ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، وهذا الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما سألوه أن يخرجوا عليهم بالسيف، قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ما داموا على الإسلام يظهرون هذا الأمر ولم يقعوا في الكفر البواح أي الصريح الذي له أدلته الظاهرة الدالة عليه، فإنه يحرم الخروج وهذا هو الواجب الأصل طاعة وإعانة ونصح ولاة الأمر أبرارا كانوا أم فجارا. ثم قال عليه رحمة الله: فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضرر فإنه أخف ضررا وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليهم، ولهذا جاء الأمر من الشارع بوجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على الأئمة والولاة وإن جاروا وظلموا إلا أن يرتكبوا كفرا بواحا، كما نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمور على الرعية إجلالهم وتوقيرهم وتعظيمهم في النفوس لأن ذلك أوقع في هيبتهم حتى يحذرهم أهل الفسق والفجور، كما حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الأئمة والتنقص لهم أو الدعاء عليهم، لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة. وهذا معنى قولنا تحقيقا للمصالح العظمى للأمة التي دلت عليها نصوص الشريعة، وأنها جاءت حقا وحقيقة لحفظ وجلب المصالح الكبرى التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. أين تقع هذه الأمور من مفسدة جور وظلم إمام من الأئمة الذي بإمكان الصبر عليه والسعي للإصلاح بالدعوة إلى الخير والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، كما أمرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم الذي قلنا زلت فيه أقدام الكثير من الفرق، ولهذا كانت من الفرق المنحرفة والمناهج الضالة، لأنها خالفت أصلا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ودل عليه واقع الناس، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ماذا جلبت وماذا جلب خروج الطوائف السابقة على أئمة الظلم والجور إلا الهلاك والفساد والفتن العظيمة؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ثم قال الشيخ: والواجب على المسلم أن يسعى جهده في الإصلاح بين المؤمنين وجمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلوبهم، لا سيما إن كان من أهل العلم والدعوة أو ممن له تأثير على قومه ومجتمعه، فإن الواجب عليه في ذلك أكبر والمسؤولية عليه أعظم في الحرص على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والعمل على حصول الألفة والمحبة بين الولاة والرعية، لما فيه من نفع عظيم للإسلام والمسلمين. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في حقوق ولاة الأمور على الرعية. ثم قال: ويمكن إيضاح أهم حقوق الولاة على الرعية بالتفصيل على النحو التالي الذي سيذكره بعد حين. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا شك أننا نلاحظ أن هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، هي التي فيها الرحمة وفيها جمع الكلمة، جمع الكلمة على الخير وعلى الحق الذي تعتقده ودلت عليه نصوص الوحي. الواجب على المسلم كيفما كان حاله وكيفما كانت منزلته، وخاصة إذا كان من وجهاء القوم من العلماء أو من طلبة العلم أو من الدعاة أو ممن تسمع كلمته في قومه ومجتمعه، مجتمعه المصغر أو مجتمعه الأوسع. هذا لا بد أن يكون سعيه أكثر من غيره وجهده واجتهاده مضاعف في هذا الباب. ولهذا أي شرخ يقع بين المسلمين لا بد أن يتقدم له من أهل الخير من المصلحين والدعاة إلى الخير لمحاولة رفعه وإصلاحه بإصلاح ذات البين، لا أن يسعوا في زيادة الخرق وتأجيج نار الفتنة بالتلبيس والتدليس والتحريش الذي نراه ونلحظه في أيامنا هذه مع الأسف الشديد. هذا توجيه أهل العلم. وانظر إلى حالنا كيف يخالف ما أمرنا ونصحنا به من قبل علمائنا وأئمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفق المصلحين لجمع الكلمة وتأليف القلوب. والمصلح الحقيقي هو الذي يسعى في هذا الأمر مستعينا بالله تبارك وتعالى، متبعا الطريقة المرضية، مجتهدا في الأسباب التي تعين على تحقيق هذا الأمر. وهذا الأمر مطلب من المطالب الشرعية، مطلب من المطالب الشرعية دعت إليه نصوص الكتاب والسنة. جمع الكلمة وتأليف القلوب واجتماع الدعاة إلى الخير على الخير في هذا الأمر، في دعوتهم وفي إرشادهم لغيرهم، لا أن يدعوا متفرقين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره ومجلس من مجالس هذا السفر، لاحظ أن أصحابه لما حطوا رحالهم توزعوا وتفرقوا في مجلسهم، فقال منبها ومرشدا ودالا على الخير: ما لي أراكم عزيم، إن تفرقكم هذا من الشيطان. سبحان الله العظيم، هذا في مجلس استرخاء وراحة يقول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، إن تفرقكم هذا من الشيطان. لأن الشيطان وحده هو الذي يفرح لتفرق المسلمين، هو الذي يفرح لتفرق المسلمين. ومع الأسف الشديد نقرأ ونسمع ما يدهش عقولنا ويحير أذهاننا ويحزن قلوبنا من يتكلم، ممن ينسب نفسه للعلم وأهله، أنه يفرح الفرح الشديد لموقف من المواقف، هذا الموقف كان سببا في تفرق جماعة سلفية تدعو للخير وتدعو للرجوع إلى السنة وتدعو إلى الدعوة إلى أصول هذا المنهج القويم. أي خير في هذا؟ وما هو مبرر هذا الفرح؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم بعد هذا الإجمال الذي ذكره الشيخ في مقدمة هذا الفصل، وهذه طريقة سار عليها السلف أنهم يجملون ثم يفصلون، يجملون ثم يفصلون، والإجمال بمثابة الاختصار للمسائل التي ينبغي معرفتها. وهذا حتى إذا أخذ أدنى واحد من المسلمين الجزء الأول، يعني معرفة ما أجمل في مسألة، هذا على مستواه قد يكفيه، قد لا يكون مطالبا بتفاصيل ذاك الإجمال. إذا اجتهد فيه فهذا خير إلى خير، ولكن إذا قصر به فهمه وعلمه عن التفصيل يكفيه هذا الإجمال في تحقيق المعتقد السليم الذي عليه أهل الحق. فعند التفصيل وبيان هذه الحقوق الذي قال فيه المصنف يمكن إيضاح أهم حقوق الولاة على الرعية بالتفصيل على النحو التالي: أولا، حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم، هذا الأول والأهم والأكبر من الحقوق. قال بعد ذلك: وهذا أكبر الحقوق على الرعية وأعظم الواجبات عليهم نحو ولاة أمورهم، ذلك أن الطاعة من أعظم الأسس والدعائم لانتظام أمور الدول والجماعات وتحقيق أهدافها ومقاصدها الدينية والدنيوية، لأن الولاة لا بد لهم من أمر ونهي، ولا يتحقق المقصود من الأمر والنهي إلا بالسمع والطاعة من الرعية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة. هذه من الأصول التي فيها تحقيق المصالح وإبعاد المفاسد، فيها جلب المصالح الشرعية كلها ودرء المفاسد جميعها. لا بد تنصيب الإمام، لا بد منه، لأن الناس لا تنتظم شؤونهم ولا تتحقق مصالحهم إلا بوجود الإمام الذي يطاع، الذي يأمر وينهى ويطاع بعد ذلك، وإلا آل حال الناس إلى الفوضى وإلى الفتن والقلاقل، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا إسلام بلا جماعة، يعني الجماعة لا بد منها، ولا جماعة بلا أمير، ولا يمكن أن تكون جماعة ينضوي الناس تحتها بلا أمير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر أفراد الناس أفراد المسلمين أنهم إذا سافروا وكانوا جماعة ولو قليلة كانوا ثلاث، ينبغي بل ويجب عليهم أن يؤمروا أحدهم ليكون أمير سفر وليطاع، ما هوش أمير شكلي صوري كما يعتقد بعض الناس، هذا أمير حقيقي، لأن الذي أمره هو النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا ينبغي أن يقع الاختيار على الأفضل من حيث رجاحة العقل ومن حيث العلم، هو اللي يقدم لمثل هذه الإمارة، يعني الإمارة المخصوصة. وهذا ليس فيه دليل على جواز تفرق المسلمين إلى جماعات وجعل إمارة في أحدهم أو في بعضهم كما يستدل بهذا الحزبيون جماعة الإخوان وغيرهم، يقولوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام طلب الإمارة أو أن يجعل أمير في جماعة سفر، كيف بجماعة الدعوة؟ جماعة الدعوة الأصل أن تكون من جماعة المؤمنين، لا تخرج عليهم، لا تخرج عليهم بحال من الأحوال، فلا وجه للاستدلال بهذا على ذاك، لا وجه للاستدلال بهذا وهو سنة دعا إليه نبي الأمة، وبالأمر الثاني الذي هو بدعة من البدع وانحراف من انحرافات المخالفين للسنة. وش هي هذه جماعات الدعوة؟ جماعة الدعوة واحدة، وهي جماعة المسلمين التي تجتمع تحت إمام، هذا الإمام هو إمام المسلمين، لا بيع إلا البيعة التي تعطى له، وليس هناك في الأمة بيعة دون البيعة الكبرى، لأن حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر من كان مسافرا بالإمارة ما أمرهم بالبيعة بعد ذلك، لأنها لا تحتاج إلى بيعة. قال عليه رحمة الله: ولما خطب عمر بن عبد العزيز مبينا حق الوالي والمولى عليهم، قال في بيان حق الوالي على الرعية: وإن عليكم من ذلك، يعني من الحقوق التي تجب للوالي، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستنكرة ولا المستكره بها ولا المخالف سرها علانيتها، يعني سر هذه الطاعة يكون على وصف، والعلانية تكون على وصف مغاير مخالف، يعني يظهر الطاعة ويبطن المعصية.
وهذا صنيع الخوارج الذين إذا أرادوا الخروج مهدوا بهذه الطرق الشيطانية، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فقوله رحمه الله تبارك وتعالى أي عمر بن عبد العزيز: وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة، غير المبزوزة، والمبزوزة هي المغتصبة، يعني الطاعة التي ما اغتصبها هؤلاء من رعيتهم، من بز الشيء يبزه بزا إذا اغتصبه، قال صاحب الجمهرة. والمثل السائر: من عز بز، أي من قهر سلب، وبز ثوبه عنه إذا نزعه. والبز يطلق كذلك على السلاح، يدخل فيه الدرع والمغفر والسيف وغير ذلك. ولا المستكرهة، يعني التي يستكره الناس عليها، يكرهون في طاعتهم. ولا المخالف، سرها علانيتها، بمعنى أنه ما يكونش في الطاعة شيء من النفاق، أن أصحابها يظهرون شيئا ويبطنون آخر. هذا معنى قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه ناصحا للأمة بطاعة ولاة أمورهم. ثم قال المصنف رحمه الله جل وعلا: فالواجب على كل فرد من أفراد الدولة السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، رواه الإمام البخاري ورواه الشيخان في صحيحيهما. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يسير عليه ولاة الأمر والرعية، يعني كلا الطرفين. ولاة الأمر لا بد أن يعلموا وأن يعتقدوا أنه لا يجوز لهم أمر الرعية بما فيه معصية لله جل وعلا. وفي هذا دليل على أن ولي الأمر ينبغي أن يكون على علم بالأحكام الشرعية، حتى يميز بين الحلال والحرام، بين الطاعة والمعصية، ولا يظن نفسه أن طاعته طاعة مطلقة. الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله جل وعلا أو لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غيرهما فإنهم يطاعون تبعا لطاعة ربهم تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني ليست استقلالية يطاعون في كل شيء، إنما كما جاء في الحديث إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ثم قال المصنف: كما أن على المسلم أن يتذكر طاعة ولاة الأمور، أن طاعة ولاة الأمور من أجل الطاعات وأفضل القربات، سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، لأننا دائما وأبدا نبين لإخواننا في مثل هذا المقام أن الطاعة لهؤلاء ليست لأجلهم، ليست لأجلهم، بل هي امتثالا لأمر الله. الله جل وعلا هو أمرنا، هو الذي أمرنا بطاعتهم. ماذا؟ ولهذا قال، وصفها المصنف بقوله من أجل الطاعات وأفضل القربات، لأن الله جل وعلا هو الآمر بها، ولما في تحقيقها من تحقيق المصالح العظام للأمة ودرء المفاسد العظام كذلك عن الأمة. فإن طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه من طاعة الله ورسوله، فعلى المسلم الامتثال والإذعان لما يأمرون به من المعروف وما ينهون عنه من المنكر، طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمره، ورجاء ثوابه، وحذرا من عقوبة المخالفة، لأن المخالفة مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فطاعة الله ورسوله واجب على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذهم من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، لأنه واقع في معصية ربه تبارك وتعالى ومولاه. العابد لله جل وعلا حق عبادته بما يستحقه هو الذي يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى في كل وقت وحين. ثم قال الشيخ: وما ذكر من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجارا، ما دام أنه لم يرى منهم كفرا بواحا يخرجهم عن الإسلام، هو مذهب أهل السنة والجماعة، استنادا للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا أول الأدلة التي أوردها المصنف، وهو من أدلة الكتاب هذه الآية من سورة النساء التي خاطب الله جل وعلا بها المؤمنين جميعا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأمر هنا يقتضي الوجوب، والطاعة واجبة، الطاعة واجبة بإجماع الأمة في حق الله جل وعلا وفي حق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حق من ولاه الله تبارك وتعالى أمرنا. قال المصنف: فقد دلت هذه الآية الكريمة بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمور ووجوب طاعتهم تستلزم النهي عن عصيانهم، إلا أن طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله ورسوله، فإن أمروا بما فيه معصية لله ولرسوله فلا طاعة لهم في ذلك. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري وقال الطيبي أعاد الفعل في قوله وأطيع الرسول، إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وأمره وحي، لقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف ولي الأمر فإن كلامه ليس بوحي، ليس بوحي ولاة الأمر جميعا سواء كانوا حكاما أو أئمة، الأئمة العلماء منزلتهم في الأمة رفيعة، إلا أنهم ليسوا بمعصومين وكلامهم ليس بوحي، ولهذا لا تجب طاعتهم إلا إذا كانت بالمعروف، إلا إذا كانت بالمعروف. وذكرنا ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب خلافا لغيرهم ممن يعتقد العصمة في أئمتهم ومشايخهم وقادتهم وما إلى ذلك. هؤلاء هذا دليل من أدلة انحرافهم، والله جل وعلا وفق أهل السنة للحق في هذه المسألة، وأنهم لا يعتقدون أحدا بعد رسول الله يؤخذ كلامه كله ولا يرد منه شيء، هذا ليس إلا للمعصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين للمسلم أن هذا القول فيه مخالفة لما يعتقده أنه حق، حين ذاك لا يجوز له طاعته، بل يجب عليه أن يخالفه، لأن في مخالفته موافقة للحق، لأنه اعتقد أن هذا خالفه، خالفه باجتهاد، ومن خالفه باجتهاد فهو مأجور، لأن المجتهد مأجور على كل حال، أصاب أو أخطأ، أصاب الحق أو أخطأه. وهذه من المسائل التي ينبغي أن تعلم حتى لا تقع الأمة في الفتن والقلاقل بسبب التعصب لغيرها، والتعصب سواء كان بحق أو بغير حق، والأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتعصب إلا للحق، لا للأشخاص ولا للجماعات ولا لغيرها من مثل هذه الأمور. ثم قال عليه رحمة الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، في منهاج السنة النبوية. وبهذا نختم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال إنهم أي أهل السنة والجماعة لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا، فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعته ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجوز تكذيبه ولا يسقط أو ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق، نعوذ بالله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية تقريرا لهذا الأصل الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العارفين العالمين بهذه الأصول الملتزمين بها، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.